أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه السيدين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن أنهك المصنف الكلام عن المفاعيل شرع بالكلام عن بقية المنصوبات، وقد ابتدأ بالحال. أما الحال فهو من المنصوبات، ويكون الحال عبارة عما اجتمع فيه شروط. هذه الشروط هي شروط ثلاثة. الشرط الأول لكي يكون الاسم حالا، أو لكي تكون الكلمة حالا، لابد أن تكون وصفا. الشرط الثاني لابد وأن تكون فضلة. الشرط الثالث لابد وأن تقع في جواب كيف، يصح أن تقع جوابا لي كيف. أما بالنسبة إلى الشرط الأول وهو أن يكون الحال وصفا، فالكلمة إذا لم تكن وصفا لم تكن حالا. ما المراد بالوصف؟ الوصف هو المشتق. لا، النسبة بين الوصف والنعت هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فكل نعت وصف وليس كل وصف نعتا، إذ الوصف أعم من النعت. المراد من الوصف هو المشتق. وصف ومشتق كلمتان مترادفتان، يراد من الوصف المشتق ومن المشتق الوصف. ها؟
بعض الأحيان يقولون الليل وصف مثلا،
يقولون
الليل نهار
وصف. بأي معنى؟
قتلت الجملة كصفة.
مثل
ما عندي مثال سمعت، ولكن ما عندي مثال.
حتى لو كان كذلك قد يحمل حينئذ على التأويل، فيمكن أن يؤول كما سوف عليكم السلام، كما سوف يأتي معنا الآن أنه وإن اشترطنا الوصفية في الحال إلا أننا سوف نبتلى ببعض الأمثلة الجامدة مثل ليل مثلا. فحينئذ ماذا نفعل؟ من حيث المعنى نفهم من هذا الكلام الحالية عليكم السلام ورحمة الله، إلا أنه من حيث الشروط سوف نرى أن الشروط لا تنطبق عليه، فحينئذ لا بد من أن نخرج تلك الحالات على التأويل مثلا. فإذا الشرط الأول أن يكون أن تكون الكلمة التي نحن بصدد جعلها حالا أن تكون وصفا، أي مشتقة. المشتقات اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مشبه، وما شابه من المشتقات التي سوف تأتي معنا. إذا هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون فضلة. المعروف لدينا عن الفضلة ما هو؟ غير العمدة. يعني إذا جئنا إلى جملة ونظرنا إليها نرى أن للجملة أركانا تتألف، وعليكم السلام ورحمة الله، تتألف منها. أقل ما تتألف منه الجملة الإسمية ما هو؟ الفعل والفاعل. أقل ما، عفوا، الإسمية مبتدأ وخبر. أقل ما تتألف منه الجملة الفعلية الفعل والفاعل. فالفعل والفاعل ركنان الجملة الفعلية، والمبتدأ والخبر ركنان الجملة الإسمية، وقد تتألف من أكثر من ذلك. هذا ما نعرفه عن معنى العمدة، ويقابله الفضلة. فإذا الفضلة ما ليس بركن في الجملة. المصنف في هذا المقام في بحث الحال يعطي معنى جديدا للفضلة، يوسع دائرة الفضلة عما كنا نعلمه. ما كنا نعلمه عليكم السلام ورحمة الله أن الفضلة هو الركن الذي تتألف منه الجملة بغض النظر عن بقية المعاني التي يريد المخاطب أن يوصلها. فنقول ضربا، المخاطب يريد أن يبرز لنا المفعول به أم لا يريد أن يبرز لنا المفعول به؟ فعلا لا علاقة لنا به. نقول ضرب فعل وفاعل، تم ركنان من الجملة الفعلية، فهذه الجملة الفعلية تامة، نضع نقطة على السطر ونقول الكلام الجملة التامة. فمثل هذه الجملة توصف عندنا بالجملة التامة، ولا نقول عنها إنها جملة ناقصة. المصنف في باب الحال يقول الفضلة لابد وأن نلحظ فيه ليس لا نلحظ فيه الأركان فقط بل نلحظ فيه المعنى أيضا. فبالإضافة إلى الركنين اللذين لا يمكن أن نتنازل عنهما لأنه لو تنازلنا عن الركنين لا سقطت الجملة عن الاعتبار لتحولت من جملة تامة إلى جملة ناقصة. وقد لا تكون جملة كما في المبتدأ والخبر، لو قلت زيد فهذا مفرد ليس بجملة، هذا مفرد وليس بجملة، أصلا تسقط بالكلية عن الاعتبار. يقول بالإضافة إلى الركنين الأساسيين كالفعل والفاعل أو المبتدأ والخبر لابد وأن نلحظ المعنى. ففي بعض الأحيان لا يستقيم المعنى فيما لو حذفنا هذا الحال. فإذا الحال فضلة، الحال فضلة، والمراد من الفضلة ما يستقيم المعنى مع حذفه، والعمدة في مقابل الفضلة بهذا المعنى ما لا يستقيم المعنى بحذفه وإن استقامت الجملة بحذفه. فالجملة تستقيم بحذفه إلا أن المعنى لا يستقيم بحذفه، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا تمشوا في الأرض مرحا. لو حذفنا مرحا فإن المعنى لا يستقيم، وإن استقامت الجملة وكانت جملة تامة لأنه حينئذ يكون الله تعالى قد قال لنا لا تمشوا في الأرض، ينهانا عن المشي في الأرض، مع أننا نقطع بأنه ليس مرادا لله تعالى. الله عز وجل لا يريدنا أن لا نمشي في الأرض بل يريدنا أن لا نمشي مرحين، لا تمشوا في الأرض، لا تمشي في الأرض مرحا. فلو حذفنا مرحا لاختل المعنى وإن كانت الجملة تامة. لا تمشوا في الأرض الجملة تامة ليست بناقصة إلا أنها من حيث المعنى نعم هي ناقصة، فيوجد فيها شيء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه وهو قوله مرحا لا تمشي في الأرض حال كونك مرحا. بهذه الحالة لا تمشي في الأرض مرحا، فإذا لا يستغني المعنى عن هذه الكلمة. فبهذا اللحاظ بلحاظ عدم استغناء المعنى عن كلمة مرحا صارت مرحا عمدة وليست بفضلة. أن يقع في جوابي نحن الآن نسمع صوت تخريج الشيخ فقط في صدد بيان معنى الفضلة. فالفضلة إلى الآن صار معنى، معنى للفضلة درسناه سابقا في بحث الفاعل والمفعول، فكان الفاعل عمدة والمفعول فضلة. هناك الفاعل ما الذي لو حذفته لسقطت الجملة عن الاعتبار تصبح الجملة ناقصة، والفضلة لو حذفته لم تسقط الجملة عن الاعتبار. هنا المصنف يوسع دائرة الفضلة والعمدة قليلا فيقول العمدة ما يعتمد المعنى عليه والفضلة ما لا يعتمد المعنى عليه. هناك العمدة ما تعتمد الجملة عليه والفضلة ما لا تحتاجه الجملة ويمكن إسقاطه وتبقى مع ذلك قائمة. يقول لما انتهى الكلام على المفعولات شرعت في الكلام على بقية المنصوبات، فمنها الحال وهو عبارة عما اجتمع فيه ثلاثة شروط: الأول أن يكون وصفا، الثاني أن يكون فضلة، الثالث أن يكون صالحا للوقوع في جواب كيف، وذلك كقولك ضربت اللص مكتوفا. فمكتوفا حال، لو قلت ضربت اللص هل يستقيم المعنى أم نقع في تناقض وفساد؟ يستقيم المعنى لا إشكال فيه، ضربت اللص. غاية الأمر أنت الآن تبين هيئة خاصة كان ذلك المضروب عليها، ضربت اللص مكتوفا، فهذا حال من المفعول به، الفاعل أنا، إلا اللهم أن تفهم من الكلام أنك ضربت اللص وأنت مكتوف، ضربت اللص مكتوفا يعني أنا الضارب كنت مكتوفا. هذا يمكن أيضا كان لا ليس فيه تناقض، برجليه برأسه ضربه، يعني هذا قد يحصل في بعض الأحيان. مثلا يكتف يديك شخص ثم تقوم بالدفاع عن نفسك برجليك مثلا أو بنطحه برأسك، وهذا يحصل. فيمكن أن تقول هنا الحال من الفاعل أو من المفعول، إلا أن الظاهر أنه من المفعول باعتبار أن الضرب واقع على اللص فهو في حالة ضعف فيمكن حمله على المفعول لا إشكال.
فقط
وجه حلو زي ابو سعيد.
يعني
اقول
يعني هذا الحال هي تبلوغا كثيرا، يعني لا يختلف احد من
لا هو خاص بأحدهما، لكن تحديده لأحدهما تابع للمعنى للذي تفهمه. فإن كان أو أنت اعتبر نفسك الآن تنشئ كلاما، الآن أنت تنشئ كلاما، تريد أن تتحدث عن حادثة، عن حادثة صارت معك، فتقول جاء العدو الإسرائيلي ليلا إلى منزلي وكتف يدي ثم ضربت الضابط الإسرائيلي مكتوفا. المكتوف هو أنا باعتبار أنهم هاجموا بمنزلي ليلا فأوثقوني ثم ضربت الضابط مكتوفا. هلأ إما ركلته برجلي أو مثلا ضربته برأسي أو دفعته ببدني فسقط عن السلالم عن الدرج مثلا، أو إذا كنت كثير مثلا قوي نفخت عليه فطار من الشباك مكتوفا، كل هذا مكتوفا، فيكون حينئذ حالا من الفاعل، وقد يكون حالا من المفعول. تريد أنك بعد أن هاجمك الإسرائيلي ليلا قمت بالانقضاض عليه، كنت صاحيا وقمت بالانقضاض عليه فأوفقته ورميته من النافذة، فيكون حينئذ حالا من المفعول وليس من الفاعل. الآن نعم هذا مما سوف نذكره إن شاء الله. طيب الآن بعد أن عرف المصنف الحالة بهذه القيود، وصف وفضل ويقع في جواب كيف، يصح أن يقع في جواب كيف، يريد أن يوجه بعض النقود على هذه القيود. طيب إذا قلتم لابد أن يكون وصفا يعني مشتقا، طيب ماذا خرج بقولكم وصف ومشتق؟ خرج الجامد. فحينئذ لازم قولكم الحال وصف ومشتق أن لا يكون الجامد حالا، إلا أننا نرى بعض الآيات الكريمة وقد جاء الحال فيها جامدا، كقوله تعالى فانفروا ثبات، فماذا تفعلون بمثل هذا القول؟ قالوا هذا القول ما كان من الحال على لفظ الجامد نؤوله بالمشتق، فانفروا ثبات أي فانفروا متفرقين، ومتفرقون ماذا؟ مشتق، فحينئذ يكون مشتقا بالتأويل. في هذا قال فإن قلت يرد على ذكر الوصف نحو قوله تعالى فانفروا ثبات، فإن ثبات حال وليس بوصف، وقد اشترطتم الوصفية في الحال وعلى. طيب أما جوابه قلت ثبات، اذهبوا إلى الفقرة الثانية، ثبات في معنى متفرقين فهو وصف تقديرا. لقيت الجواب؟ ها؟ يعني نؤوله ونقدره مشتقا. ثبات بأي معنى؟ ما معنى ثبات؟ يعني متفرقون، ومتفرقون وصف مشتق، الوصف هو المشتق، يعني كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأفعال الطرق هذه كلها مشتقات، فالحال لابد أن يكون واحدا من المشتقات، يعني لابد أن يكون مشتقا. فثبات كرجل جامد ليس مشتقا، فحينئذ كيف يصح أن تجعلونه حالا مع أنه جامد؟ قالوا نؤوله بمعنى مشتق. الأصل عدم التأويل، إلا أننا عندما نأتي إلى مثل هذه الآية نفهم من الكلام أنه يريد منهم حالة خاصة ينفرون عليها، فهو يبين شرط صحيح هذا الشرط. شرط شذوذ؟ لا، لماذا تلتزم بالشذوذ؟ حتى لو لا ما حتى لو قلت إنه شاذ لابد أن تعطيه رائحة تقربه من ماذا؟ من الأصل. الأصل فيه أن يكون ماذا؟ وصفا، يعني مشتقا، فلابد أن تقربه من الأصل بوجه من الوجوه، وإلا إذا كان متباينا مع الأصل 180 درجة فكيف يحل هذا محل ذلك؟ لابد أن تسحبه بحبل ولو نازوك إلى الأصل. درست كفتان. هذا إذا النقد المتوجه على الوصفية. فإذا إلى هنا يتلخص لدينا أن الحال قد يقع مشتقا وقد يقع جامدا. غاية الأمر إذا وقع الحال جامدا نؤوله بالمشتق. طيب. وأما قوله فضلة فوجه عليه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الأرض مرحا. من حيث المعنى نحن نفهم أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن هذه الكيفية وعن هذه الهيئة، فهو ينهى عن هيئة خاصة في المشي. طيب حينئذ مرحا مشتق. طيب وهو ماذا يقع في جواب كيف؟ ونفهم منه معنى الحالية إلا أنه
ليس بفضلة،
ليس بفضلة. فماذا نفعل به؟ قال هذا الفضلة، نوسع معنى الفضلة في المقام. المراد من الفضلة في باب الحال ليس ما كنتم تفهمونه في باب الفاعل والمفعول، فهناك العمدة ركن الجملة والفضلة ما ليس بركن في الجملة. هنا العمدة في باب الحال ما يعتمد عليه تمام المعنى وما يرفع التناقض في المعنى، والفضلة ما لو حذفته لا يقع تناقض في المعنى أو فساد في المعنى. وفي مثل هذه الآية المباركة لو حذفناه يقع فساد في المعنى وإن لم يقع التناقض. فالله يمكنه أن يأمرنا عن المشي في الأرض، يقول لك في المكان الذي طولت فيه عليك أن تبقى فيه، ممنوع أن تمشي في الأرض. يمكن له أن يقول لنا ذلك، يريد لنا أن نزحف في الأرض زحفا فينهانا عن المشي، ازحف. يمكن، لا يقع تناقض، يعني لا يوجد أمر مستحيل. نعم يوجد فساد في المعنى باعتبار ما هو مرتكز في أذهاننا عن هذا المشرع الرؤوف الرحيم. فإننا نعلم بالضرورة وبالبداهة أن الله سبحانه وتعالى لم ينهنا عن المشي في الأرض مطلقا. نعم نهانا عن نوع خاص من المشي، وهو أن تمشي في الأرض مرحا لاهيا لاعبا.
في الأرض يقيد هذا الشيء.
ها؟
في الأرض يقيد احترازي أم تقدير
احترازي؟ لا يعني تريد أن تقول مثلا يمكنك أن تمشي في السماء مرحا. ليش بالطائرات؟ هذا لو كان يعني الآن لو ركب على دابته، لو ركب على دابته أو على حصانه وسار على الأرض مرحا كسير الأمراء، يرى الفقير فيرفسه بفرسه، هذا ليس مشيا ويصدق عليه أنه سار في الأرض مرحا، وقطعا هو منهي عنه وبهذه الآية. فيمكن أن يكون القيد هنا توضيحي وليس احتراز، أنه يجوز لك في الأرض أن تمشي مرحا لكن إذا صعدت إلى السماء مثل الآن هذا حرب النجوم التي بدأوا بها. حرب النجوم يعني حرب في الفضاء، الحرب في الفضاء. الأمريكيون منذ فترة تقريبا شهرين عندما أطلقوا هذا الصاروخ ليصيبوا به قمرا صناعيا بعيدا عن الأرض آلاف الكيلومترات، ماذا أرادوا من خلال هذه التجربة؟ هم قالوا هذا القمر سوف يسقط إلى الأرض ويلوث الأرض ببعض المواد الكيماوية التي يحملها وغير ذلك. إلا أن الأصل من هكذا تجربة أن الأمريكي يريد أن يقول للعالم هذا الكوكب الذي على بعد آلاف الكيلومترات أستطيع أن أصيبه بصاروخ أطلقه من عندي عن أرضي. هو يوجه رسالة للروسي والإيراني والأوروبي وكل الذين من حوله. وإلا منذ متى كان الأمريكي يحافظ على البيئة الأرضية وهو المسبب الأصلي للتلوث على الكرة الأرضية؟ هذه رسالة. فهذه حرب النجوم بدأت. فلو أنهم قالوا تمت التجربة بنجاح فجر الصاروخ. إيه ما هم في حالة السباق، يعني حتى الإيرانيون عندما أطلقوا منذ فترة الصاروخ الذي قالوا نحن أطلقنا صاروخا للأبحاث العلمية لأجل أن ينصب قمرا صناعيا، ما هذه أيضا من الناحية السياسية والأمنية فيه رسالة أيضا. الذي يطلق صاروخا عاموديا هكذا ليصل إلى آلاف الكيلومترات، هل من الصعب عليه أن يترك أن يطلق صاروخا أفقيا هكذا ليصل إلى آلاف الكيلومترات؟ فيريد أن يقول الأمريكي كما أوصل الصاروخ آلاف الكيلومترات هكذا أحمله رأسا نوويا وأطلقه في يوم من الأيام عليك أفقيا هكذا. ما هذه رسائل في النهاية؟ فإذا عندما صعدنا إلى الفضاء هل يمكن أن نكون أيضا أن نسير فيه مرحين مرحا؟ أيضا لا، في النهاية هذا الفضاء حاله كحال الأرض من ناحية أن الله عز وجل لا يريدنا أن نكون فيه عابثين. نعم، هو ينهاه عن هذه الحالة، حالة التكبر، حالة اللهو والعبث في سيره. فإذا إذا كان الحال فضلة فماذا تفعلون بمثل هذه الآية؟ قالوا نوسع دائرة معنى الفضلة. فالفضلة ليس الفضلة في باب الفاعل، هناك الفضلة يعني ليس بركن كالمفعول به، أما هنا الفضلة ما يعتمد عليه الكلام، العمدة ما يعتمد عليه الكلام، والفضلة ما لا يعتمد عليه الكلام. نأتي إلى قوله مرحا، قوله مرحا فضلة أم عمدة؟ صار عمدة. فكيف يكون الإشكال قد حل؟
بالتأويل.
لا، كيف نؤول؟ الكلام ليس عن الجمود والاشتقاق. فالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة لا ما يصح الاستغناء عنه. شو كيف بيكون حل المصنف الإشكال بهذه الطريقة؟
طيب يعني
لكن بعد تمام الجملة يعني بعد أن تتم أركانها فنعود إلى المعنى الأول ونقول هذا المعنى الثاني الذي فهم ابتداء من الكلام ليس صحيحا. لا، ما عندنا معنى واحد للعمدة والفضلة، عندنا جملة تتم من حيث المعنى. نعم، قد يوجد بعض الكلمات التي تدخل على تلك الجملة لا يمكن أن نستغني عنها، لكنها ليست دخيلة في أصل بناء الجملة. شو أخوانا بتوافقوا مع السيد على هذا التفسير؟
فما يحل لا يسمى الاستثناء، لكن ألف بعد الجملة،
لكن الجملة قبله تامة. طب حينئذ هل يكون في معنى العمدة والفضلة فرق بين ما درسناه وما يريد أن يطرحه المصنف الآن أم لا؟ بقينا مكاننا.
لا
في فرق
بين الجملة،
لأن
هو ما يقع بعد
تمام الجملة، لأن هناك
المفعول به
لا يقع بعد
تمام الجملة، المفعول به يقع بعد تمام الجملة ويصح الاستغناء عنه.
المفعول به لا يقع بعد تمام الجملة.
أين يقع؟
الجملة إذا كان لازم يكون جامد ربع شديد، أما جملة المتعدية
يعني لو قلت مثلا ضرب زيد، هذه الجملة ليست بتامة؟
مثلا أكلت،
أكلت ليست بتامة؟
هذه الجملة
لا، أنت تلحظ هذا، تلحظ الجملة باعتبار ما تريد أن تحكي به عن الواقع بكامله. حينئذ لو أتيت بالمفعول به أقول لك الجملة ليست بتامة. لماذا؟ لأن هذا المفعول كانت له صفات لم تبرزها، أكلت الطعام حارا أم باردا؟ طيب إذا باردا أصبحت عمدة، حارا أصبحت عمدة. ولونه أحمر مثلا، كان الطعام ذا لون أحمر. والفاعل أيضا له أوصاف حينئذ، صحيح؟ فالالتزام بأن كل هذه الأوصاف دخيلة في عمدوية الجملة بعيد. عمدوية الجملة ترتبط بالأركان. لا، هذا لا يستغنى عنه، يعني لا يفقد المعنى. هذا الشق الثاني لا يصح الاستغناء عنه ناظر الى فساد المعنى، اما تمام الجملة اصبح شو المراد منه. صح، هذا المبهم. لا، ما المبهم آلاف العلامات الاستفهام يمكن أن تضع. ضرب زيد، من؟ عمرا، كيف؟ مكتوفا، متى؟ عند الصباح. عندك آلاف. لماذا؟ لأنه سرق. كيف سرق؟ كذا. لماذا سرق؟ عندك آلاف الاستفهامات يمكنك أن تأتي بها بعد قولك ضرب زيد. من ناحية الأركان. خلينا نحدد البحث. شوفوا أخوانا العزاء، المصنف يريد أن يقول لنا نحن بعد أن تتم الجملة بأركانها، جئنا مثلا بالفعل والفاعل أو بالمبتدأ والخبر، بعد الأركان الأساسية للجملة نأتي بكلام. هذا الكلام الذي بعد الأركان الأساسية نسميه فضلة، سواء صح الاستغناء عنه أم لم يصح الاستغناء عنه. فإذا الفضلة تشمل قسمين عنده، ما يصح الاستغناء عنه كالمفعول به عندما نحذف ونقول ضرب زيد ولا نأتي بالمفعول به، ويشمل الفضلة أيضا ما لا يصح الاستغناء عنه. طيب، ما صح الاستغناء عنه واضح وجه تسميته بالفضلة، يصح الاستغناء عنه نحذفه، وهذا المعنى الذي كنا نذكره سابقا. الآن المصداق الجديد الذي يبرزه لنا المصنف مصداق لا يصح الاستغناء عنه، لا يمكننا أن نتنازل عنه في الكلام، إلا أنه فضلة أيضا. فهذا يقع الإشكال فيه، من جهة لا يمكن الاستغناء عنه، ومن جهة نسميه فضلة، فكيف يعتبر ما لا يصح الاستغناء عنه فضلة؟ هذا المصداق الجديد الذي أبرزه لنا المصنف هنا. يقول المصنف هذا المصداق الجديد هو كل ما يقع بعد تمام الجملة. إذا تمت الجملة بأركانها فما وقع بعدها نسميه بأجمعه فضلة، سواء أصح الاستغناء عنه أم لم يصح الاستغناء عنه. أما مرحا فهو وقع بعد تمام الجملة، وهي قوله لا تمشي. تمت الجملة حتى في الأرض أصلا لا تأتي بها، لا تمشي جملة فعلية تامة، لكن جاء بعدها شيء الذي يأتي بعد الركنين الأساسيين للجملة نسميه فضلة وإن لم يصح الاستغناء عنه. لهذا قال ها؟ غير جامع. لماذا؟
والمراد في الفضل ما يقع بعد تمام الجملة، لا ما لأنه ينفي لا ما يصح الاستغناء.
إيه ليقول لنا المراد من الفضلة ما يقع بعد التمام وليس ما يصح الاستغناء عنه. أنتم إشكالكم على مرحا يتوجه فيما لو كان معنى الفضلة ما يصح الاستغناء عنه، لأنكم قلتم لنا طب في الإشكال ماذا قالوا لنا؟ قالوا ولا تمشي في الأرض مرحا. أنتم قلتم الحال فضلة. طيب ما معنى الفضلة ما يصح الاستغناء عنه ومرحا لا يصح الاستغناء عنها؟ فمرحا ليست بحال. المصنف كيف أجابهم؟ قال مرحا فضلة، والفضلة ليس ما يصح الاستغناء عنه، بل الفضلة ما يقع بعد تمام الجملة، فحينئذ لا يقع الإشكال من أساسه، فيكون المصنف قد رفع الإشكال من أصل، لا أنه توجه الإشكال ثم دفعه. يعني كأنه قال لك، قلت لك ائتني مثلا بحبة من التفاح، جئتني بليمونة، فيقول له وإن كان المأتي به أصفر إلا أن صفاره لا يعني أنه ليمونة، تفاحة صفراء. هنا نفس الكلام، الذي جئنا به فضلة إلا أن الفضلوية لا تعني أنه يصح الاستغناء عنه، الفضلوية تعني أنه يأتي بعد تمام الجملة، فهذا فضلة ولا يصح الاستغناء عنه مرحا، فضلة ولا يصح الاستغناء عنه. فتقول له كيف يكون فضلة ولا يصح الاستغناء عنه؟ يقول لك لأنني أفسر الفضلة في باب الحال بأنه ما يقع بعد تمام الجملة لا ما يصح الاستغناء عنه. إشكالك إنما يتوجه فيما لو كان الفضلة ما يصح الاستغناء عنه، لكننا لا نقول الفضلة ما يصح الاستغناء عنه، بل نقول إن الفضلة ما يقع بعد تمام الجملة، وهذا وقع بعد تمام الجملة، فبهذا اللحاظ يكون فضلة وإن لم يصح الاستغناء عنه.
هذا التعريف
لام
النفي في هذا المقام
ينفي الخصوصية أو أي لا ما يصح؟
نعم
هو ينفي أن يكون الفضلة في هذا المقام بهذا المعنى، فيقول والمراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة، لا يراد بالفضلة ما يصح الاستغناء عنه. فمرحا
هذه لنفي الخصوص أو ينفي تقريبا أصلا ما عندنا ما يصح الاستغناء عنه
ويكون فضلا. لا طبعا عندنا ما يصح الاستغناء عنه ويكون فضلا مثل المفعول به، لكن معنى الفضلة في باب الحال غير معنى الفضلة هناك، يشمل دائرته أوسع كما قلنا، يشمل مصداقا خفيا. لماذا يكون هذا المصداق خفيا؟ لأنه لا يصح الاستغناء عنه، وهو الذي لو لم يكن خفيا لما وقع في الإشكال والشبهة. سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فهنا كيف يشبه هذا المثال الحق؟ مرحا لا يصح الاستغناء عنه، فإذا هو لازم الثبوت في هذه الجملة، فإذا هو عمدة، فيه معنى، فيه طعم العمدوية. فجاء المصنف ليقول ليس كل ما لا يصح الاستغناء عنه عمدة، العمدة هما الركنان والفضلة ما يقع بعدهما. هلا ما يقع بعد الركنين قد يستغنى عنه كالمفعول به ضربت زيدا، وقد لا يستغنى عنه لا تمشي في الأرض مرحان، وكلاهما فضلة. قال ويرد على ذكر الفضلة نحو قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا. طيب جوابه لأن المراد بالفضلة ما يقع بعد تمام الجملة لا ما يصح الاستغناء عنه. كذلك يرد عليه ليس من مات في الصراحة بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. محل الشاهد فيه من يعيش كئيبا، إنما الميت من يعيش كئيبا. أنتم قلتم الحال فضلة ونحن نفسر الفضلة بما يصح الاستغناء عنه، ولو استغنينا عن كئيبا في هذا البيت لفسد المعنى، لأن الشاعر حينئذ يقول إنما الميت من يعيش، هذا تناقض، ليس فساد في المعنى فقط بل تناقض، الميت من يموت ومن لا يعيش وليس الميت من يعيش، فإذا لا يستغنى عن كئيبا في هذا البيت. ما حتى في البرزة لا يصطلح عليه بالحياة التي يصطلح عليها في الدنيا، يعني أنت عندما تقول زيد حي بمعنى الحياة بمعنى يعني الروح فيه. نعم، وإن كان في عالم الآخرة سوف يكون حيا. نصا ما نعتقده نحن بالنسبة إلى الموت أنه ليس عدم، وإنما هو انتقالا، لا زال حيا غير الأمر، انتقل من عالم إلى عالم ولبس ثوبا يناسب ذلك العالم الذي ذهب إليه، أو خلع ثوبا ليؤهله للدخول إلى ذلك العالم، كالذي مثلا يلبس ثوبا من الحديد ويريد أن يدخل إلى حقل مغناطيسي، فعلى باب الحقل تقول له اخلع ثوبك الحديدي لتدخل إلى الحقل المغناطيسي. كذلك هنا يقال للإنسان اخلع ثوبك البدني لتدخل إلى العالم البرزخي، تدخل ببدنك اللطيف بروحك تدخل إلى ذلك العالم. ولذلك نترك أجسادنا هنا ونذهب إلى ذلك العالم. هذه هي عقيدتنا في الموت، حالة انتقال. فإذا إنما الميت من يعيش كئيبا، فلا يصح الاستغناء عن كئيبا، فإذا ليست بفضلة. كذلك يجوب المصنف، الفضلة ما يقع بعد تمام الجملة وليس ما يصح الاستغناء عنه. فإنك وإن لم يصح لك أن تستغني عن كئيبا إلا أنها فضلة، كيف لا يصح الاستغناء عنها وتكون فضلة في آن ما؟ يقول لأن معنى الفضلة ما ليس بركن، وكئيبا ليست بركن، بل وقعت بعد الأركان ولا يصح الاستغناء عنها. فلو أسقط مرحا وكئيبا فسد المعنى، فيبطل كون الحال فضلة، ويرد على ذكر رين الأجوبة، ويرد على ذكر الوقوع في جواب كيف قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لو كان الحال يقع في جواب كيف لحينئذ تكون هذه الآية على أي معنى؟ كيف لا نعثوا في الأرض؟ فالله تعالى يقول لهم مفسدين، لهذا يقول يرد على قول وعلى ذكر الوقوع في جواب كيف نحو قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فهنا كيف يجيب المصنف؟ يقول الحال عندنا على قسمين، عندنا حال مبينة وعندنا حال مؤكدة. التعريف المذكور للحال المبينة أم المؤكدة؟ يقول للحال المبينة. والآية المنقوض بها حال مبينة أم مؤكدة؟ حال مؤكدة. طيب ما مثال الحال المبينة وما مثال الحال المؤكدة؟ أصلا كيف نعرف المؤكدة من المبينة؟ الحال المؤكدة هي عبارة عن حال تذكر في الكلام تفيد معنى سابق، تفيد معنى سابقا في الجملة، مر معنا في الكلام. مثلا ولا زيد، هنا ما المعنى الذي فهمته من هذه الجملة؟ أنه هرب، فتأتي بحال ولا زيد هاربا. هاربا أعطت معنى جديدا غير الذي فهمته من الكلام السابق، فهذه حال مؤكدة، مؤكدة للمعنى السابق الذي قلته بقولك ولا زيد. ضحك زيد مبتسما، لو قلت ضحك زيد ما المعنى الذي فهمته؟ أنه مبتسم، فتقول من بعد ذلك مبتسما، فهذه حال مؤكدة. طيب أما الحال المبينة فهي نوع حال تأتي لتؤسس معنى جديدا في الجملة. ذهب زيد، ما المعنى الذي فهمناه إلى الآن؟ الذهاب فقط. هل فهمنا معنى زائدا؟ لو قلت راقدا، ذهب زيد راقدا يعني يرقد. طيب حينئذ هل هذه الحال جاءتك بمعنى جديد في الجملة أم لم تأتي بمعنى جديد؟ جاءت بيّنت لك معنى جديدا، أسست لك معنى جديدا في الجملة، لم تكن لتفهمه من الكلام السابق. الكلام السابق لا يفيد ذهب زيد، ذهابه ينسجم مع الرقد وينسجم مع الحبو وينسجم مع القرفصاء وينسجم مع ومع 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 مع ألف حالة ينسجم. ذهب زيد زاحفا، يمكن أم لا يمكن؟ يمكن أن يذهب زاحفا. ذهب زيد مثلا حابيا يحبو على قدميه كالطفل الصغير، هذا ايضا ممكن. فهذه الاحوال كلها بينتها الحال الان جاءت لتبينها وتؤسسها، ولم نكن لنفهمها من الكلام السابق. طيب، لا تعفوا في الارض مفسدين. ان يعفى، ان يفسد في الارض، هل هو غير العفو في الارض؟ ماذا؟ الفساد في الارض هل هو غير العفو؟ لا تعفوا. ها؟ الفساد نفس العصب. فتكون هذه الحال من الحال المبينة أم المؤكدة في الآية؟ المؤكدة، لأنه لو قال لا تعفوا في الأرض ووضع نقطة، ثم بعد ماذا نفهم من هذه الآية؟ لا تعفوا في الأرض يعني لا تفسدوا في الأرض، ثم جاء ليقول مفسدين. فالمعنى الذي أعطانا إياه بقول المفسدين كان قد أعطانا إياه بقوله لا تعفوا. طيب، إذن الإشكال هون الشطار. قال يرد على ذكر الوقوع في جواب كيف نحو قوله ولا تعفوا في الأرض مفسدين. كيف فينا نصور الإشكال هون إخواننا الأعزاء؟ ماذا يريد أن يقول لنا المصنف؟ كيف فينا نصور الإشكال هون؟ شو اللي بده يقلنا إياه المصنف؟ ويرد على ذكر الوقوع في جواب كيف نحو قوله تعالى ولا تعفوا في الأرض. هذا كيف يكون إشكالا على قولهم يقع في جواب كيف؟ هذه الآية كيف تكون إشكالا؟ شوفوا اخواننا الاعزاء، الجملة التي بين ايدينا مثبتة ام منفية؟
منفية.
فلو جئنا بكيف فسأل كيف لا نعفو في الارض، فالسؤال عن اي شيء؟ لو قال لك لا تأكل الطعام مثلا مسرعا، فجئت لتقول كيف لا آكل الطعام، فسؤالك عن اي شيء؟ عن كيفية عدم أكل الطعام. لو قيل لك مثلا لا ترائي في صلاتك، فسألت كيف لا أرائي، فهل يصح أن يقع الجواب بأن يقال لك لا ترائي في صلاتك ملتفتا إلى الناس من حولك؟ لو كان الكلام هكذا، فملتفتا حال مؤكدة أم مبينة؟ لنرى. هذه الحال لو قلت أنت لا ترائي في صلاتك كيف لا أرائي في صلاتي، فيأتي الجواب ملتفتا إلى الناس، هذا عين الرياء. هنا دلك على طريق الرياء ولم يدلك على الانتهاء والامتناع عن الرياء، لم يدلك على كيفية الفرار من الرياء. هنا يسألون ربهم كيف لا نعثو في الأرض، فيقول لهم مفسدين يعني أفسدوا، يكون قد أرشدهم إلى العصو والفساد. فإذا لا تقع في جواب كيف مفسدين، لا يصح أن تقع في جواب كيف، لأننا لو أوقعناها في جواب كيف لكان الله عز وجل قد أرشدهم إلى كيفية العصو في الأرض، فقال لهم وهم عن أي شيء يسألونه؟ يسألونه عن كيفية يتخلصون منها من العصو والفساد. كيف لا نفسد في الأرض؟ ماذا نفعل لكي لا نفسد؟ ينبغي أن يقول لهم مثلا لا تظلموا، لا تقتلوا، لا تزنوا، لا تقتلوا. هذا جوابه، هذا يصح أن يقع في جواب كيف عن في مثل هذا السؤال. أما أن يقول لهم مفسدين فهذا مما لا يصح أن يقع في جواب كيف. فإذا قولكم الحال وصف فضلة يقع في جواب كيف ليس تاما، لأن هذه الآية قطعا مفسدين حال لا شك ولا ريب في ذلك، لكنها لا تقع في جواب كيف. فما الجواب عن ذلك؟ قال ما عرفناه من الحال هو الحال المبينة، وما نقضتم به علينا من مثال من الحال المؤكدة، لا تعثوا أي مفسدين، يعني لا تعثوا في الأرض وأنتم مفسدون. والحال المؤكدة لم نشترط فيها أن تكون مما يصح أن يقع في جواب كيف، فهذا ليس بإشكال. نحن نتكلم في واد وجئتمون بمثال من واد آخر، نحن نتكلم في المفعول به، فجئتم تقولون لنا مثلا، أنتم تقولون المفعول به فضلة يصح الاستغناء عنه، فماذا تفعلون بقولكم جاء زيد؟ أيصح الاستغناء عن زيد؟
لا.
إذن قولكم المفعول به فضلة باطل. نقول لهم ما علاقة جاء زيد بالمفعول به؟ زيد فاعل، لا يصح الاستغناء عن زيد لأنه فاعل ليس لأنه مفعول به، فلا يصح أن تنقضوا علينا بالفاعل في باب المفعول. وهنا نفس الكلام،
كيف نميز بين
المفعول المؤكد والمفعول؟ من خلال المعنى، ما المؤكدة تؤكد شيئا كان قد ذكر معنا في الكلام. ولا زيد هاربا مثلا، ضحك زيد مبتسما، الضحك هل هو شيء غير الابتسام؟ الضحك هو الابتسام بمعنى واحد، فإذا قلنا ضحك زيد مبتسما مبتسما، حال مبينة أم مؤكدة؟ حال مؤكدة، لأنها تبرز شيئا مذكورا معنا في الكلام السابق. لهذا قال ويرد على ذكر الوقوع في جواب كيف نحن قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فلو قلتم سألوا كيف لا نعثوا في الأرض، فيأتيهم الجواب مفسدين، هذا لا يصح. فجوابه الحد المذكور، يعني وصف فضلة يصح أن يقع في جواب كيف للحال المبينة للحال المؤكدة. وأما شرطها وشرط صاحبها يأتي، والحمد لله رب العالمين.